انشطاري أهدافا حساسة للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية بالصاروخ متعدد الرؤوس حققت أهدافها وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ. أكد السرايا القدس إيقاعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كمين هندسي وتفجيرها عددا من العبوات الناسفة المعدة مسبقا عند مدخل مخيم الفارعة في طوباس شمالي الضفة الغربية. وأفاد السرايا القدس بوقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال خلال هذا الكمين، مشيرة إلى أنها تواصل التصدي للاحتلال وفق متطلبات الميدان. أعلنت حركة حماس أن العدوان الإسرائيلي على قطر وعلى الوفد المفاوض للحركة في الدوحة هو إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعا القيادي في الحركة أسامة حمدان الإدارة الأمريكية بأن تمارس ضغطا حقيقيا على الجانب الإسرائيلي، وهي قادرة على ذلك وتلزمه بوقف العدوان، وإذا لم تبدي هذه الإدارة موقفا حاسما في هذا الأمر فهذه ستكون رسالة سلبية للمنطقة. احتشد الآلاف في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على غزة، كما طالبوا حكومة بلادهم بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني. كما ينتظر أن تخرج اليوم مظاهرات جديدة في عدة دول أوروبية منها ألمانيا للمطالبة بوقف الحرب وإغاثة الفلسطينيين المحاصرين في غزة. وفي المنطقة العربية شهدت مدن مغربية عدة وقفات شعبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، كما خرج متظاهرون في مدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية دعما لأسطول الصمود الذي ينتظر أن ينطلق من مدينة بزنرت شمال تونس باتجاه غزة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن ارتفاع مقلق في نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، ما يشكل زيادة غير مسبوقة في معدلات سوء التغذية بين الأطفال داخل القطاع. وحذرت اليونيسيف من أن أي تصعيد إضافي في الهجوم العسكري على مدينة غزة سيؤدي إلى مضاعفة معاناة الأطفال وتجريدهم من آخر ما تبقى لهم من مظاهر الحماية الأساسية. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. نزول الآية الكريمة الأولى كان بملاحظة أن قريش استكثرت أن يكون القرآن نازل على محمد صلى الله عليه وآله ومحمد فقير، كأنه سمة من سمات المجتمعات المتخلفة، بأن الإنسان إذا كان فقير معناه ما بي صلاحية لأن يقوم بأمور مهمة. مثلا النبي يبعث وهو فقير، ما يصير. يعني بتعبير آخر، الناس في المجتمعات المادية أو المجتمعات المتخلفة تقيس الإنسان بمقياس الغنى والفقر، يعني درجة اعتبار الإنسان تحدد بالغنى وبالفقر، أن هذا إذا غني معناه إلى قابلية لأن يقوم بأعمال جليلة، وإذا فقير معناه ما يصلح. يعني هذه الناحية الواقع ناحية تمجيد الغني لأجل الغنى واحتقار الفقير لأجل الفقر، هذه مسألة كافحها الإسلام أشد المكافحة، لأن الواقع هي بها إهانة للإنسان. المفروض أن الغنى والفقر ما ينولد مع الإنسان، الإنسان ما ينولد عنده حمل من الذهب ولا ينولد عنده علامة على الفقر، فلا أبدا، كل إنسان يولد عاري ويخرج عاري. هاي الأمور الاكتسابية كلها يحصل عليها بالحياة، هذه الأمور كلها في واقع الأمر بالدنيا أمور تحدث اكتسابية، مو ذاتية، مو تولد مع الإنسان، ما إلها قيمة، ما تحدد درجة اعتبار الإنسان. الغنى والفقر مو عامل يحدد درجة اعتبار الإنسان، ولذلك ورد بالحديث من عظم غنيا لأجل غنى أكبه الله على منخريه في نار جهنم. يعني مرة أنا أعظم لأن مثلا إنسان طيب ابن أوادم يستفيد من أمواله بالخير، يحسن إلى الناس، يقضي حاجة المحتاج مثلا، لهذا أكرمه لأجل أوضاعه، لأجل أفعاله، لأجل مبادرات الطيبة. ومرة لا، لمجرد أن عنده فلوس بس هالكثرة أحتقر هذا لأنه فقير وأعظم هذا لأنه غني. طبعا هذا لون من التعظيم، هو احتقار بالواقع مو تعظيم. أنا هذا لما أحتقره لأجل فقره يعني أعظمه، وذاك لما أعظمه لأجل غنى يعني أحتقره. يعني هذا أقول له أنت مو أهل لأن تحترم لولا الأموال، يعني أنا أحترمك لأجل أموالك، مثل واحد يحافظ له على بعير لأن البعير محمل ذهب، مو أكثر من هذا. في الواقع هذا إهانة للإنسان مو احترام للإنسان. أما لا، ولا واحد يعظمه أو يحترمه لأنه يستفيد من ثروته في أبواب الخير، لا هذا واحد. أذكر حادثة جميلة يرويها المتنبي. متنبي صارت في يوم قضية، هو قاعد أهدى لسيف الدولة الحمداني 10,000 دينار من الذهب، فتكسر من الذهب وقعت على البارية، قام هذا يبحث عنها إلى أن أصابته شوكة من البارية أدمت أصبعه. قالوا له ايش دعوة هالحرص، أنت 10,000 دينار ذهب واقع منه انكسرة، هالكسرة هل قد دور عليها دعوة؟ قالوا أنا أحكي لكم حادثة. قالوا لنا قالوا أنا في طريقي جاي إلى سيف الدولة الحمداني دخلت إلى حلب، مريت على سوق البقالين، شفت لي واحد عنده بطيخات اثنين عجبتني، انا اخذ لي واحدة من عندهم. قلت بكم تبيع هذه البطيخة؟ يقول رفع رأسه الي، نظر الي، شاف ملابسي رثة مو محترمة وعلي غبار، يقول اطال النظر الي قال لي اذهب انه ليس باكلك، روح مو اكلك هذا. يا اخي انت شنو علاقتك اكلي او مو اكلي؟ انا جاي اسألك اقول لك ليش تبيع هذه؟ التشير غيرك أن في الكتان عندي فلوس أدى اشتريها. بكم تبيعها؟ قال لي أنا أبيعها ب5 دراهم الواحدة، لكن أنا كلما أنظر ما أشوف أكلك هذا، روح إنه ليس في أكلك أنا لا أبيعك. بطلت أمري إلى الله، يقول وقفت وأنا عرقان متأثر خجلان. بالأثناء انفتحت باب، خرج منها رجل عليه سيماء الغنى، يبدو لي أنه محترم عليه سيماء الغنى. قال له يا عم عندي بطيختان من أجود أنواع البطيخ. قال له بكم تبيعهما؟ قال له ب6 دراهم. قال له لا، 2 هن ب4 دراهم وتحملهن إلى البيت. قال له نعم. يقول باعهن 2 هن ب4 دراهم وحملهن إلى البيت. لما حملهن ورجع سألته قلت له أنا كنت مستعد أعطيك ب1 5 دراهم، أنت بعتن 2 هن ب10 دراهم وب4 دراهم، وش ماله بعتن بالـ4 وشلتن إلى البيت زيادة على ذلك؟ رفع رأسه إليه قال لي اذهب ويحك إن هذا يملك 100,000 دينار. أدري على فرض يملك 100,000 دينار، شنو علاقة بيعطيك إياه 100,000 دينار؟ فالواقع العقلية موجودة عند كثير من الناس، التجال أنها تقيس الإنسان بدرجة الغنى أو بالفقر، حدد اعتباره بهالمعنى بهالمضمون. عنده أموال جدير بالاحترام، ما عنده أموال غير جدير بالاحترام. ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا يعظمون أخ الدنيا، فإن وثبت عليه يوما بما لا يشتهى وثبوا. في الواقع هذول استغربوا، قالوا أن هذا فقير ما يصلح، ليش ما ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ الرجل من القريتين عظيم ياهو، واحد بالطائف عروة بن مسعود الثقفي رضوان الله عليه، جد علي الأكبر لأمه، جد المختار لأبيه، واحد الآخر الوليد ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد. هذا الوليد ابن المغيرة كان يعتبر عظيم مكة، وذاك كان يعتبر عظيم الطائف. عظيم يعني بأي معنى؟ عنده فلوس يعني، هذا عنده فلوس ذاك عنده فلوس، هي هاي درجة اعتبار قريش، درجة التقييم عند قريش أن هذا عنده أموال ويعتبر عظيم مكة وذاك عظيم الطائف. فقالوا ليش ما ينبعث واحد من هؤلاء، ليش ما ينزل القرآن على واحد من هذا من هؤلاء؟ اجت الآية الكريمة بتقول لهم أن هل اقتراح مو من اختصاصكم. ليش؟ لأن أنتوا أناس ما يخصكم أن تجون توزعون النبوة أو تتدخلون بأحكام السماء، هذا شيء مو اختصاصكم، تقولون هذا أفضل أو هذا أفضل. يعني الإنسان ليصير مغرور، خلي يعرف حجمه شنو هو ويقف عند حجمه. أنت ما تعرف أبسط الأشياء حتى تيجي تريد تتحكم بالنبوة تقول لو هذا ينبعث أفضل أو لو هذا ينبعث أفضل. يعني هذا لون من التحكم بأوامر السماء. شايف؟ احنا ترى هسا عدنا شيء من هالنوع، فعلا عدنا شيء من هالنوع. شنو هو الشيء اللي من هالنوع؟ عدنا الآن كثير من أبنائنا خصوص إذا درس له سنتين ثلاثة بالقانون يجي ما قد ما يستحي أو ما يتورع أن يقول أن هاي القوانين الحديثة تحل لنا مشكلة اسمها مسألة القرآن والأحكام الإسلامية ما تتلائم ويا المجتمع، القانون هو يسير أمور المجتمع. ترى هذا فتلون من الغرور عجيب، يعني هذا كفر يعني صريح، نبهلجة هذا كفر، وكفر ملعون يعني كفر مكثف. لأن المفروض هذا اللي يتصور أن القانون يصلح لإدارة شؤون الناس أكثر من قانون السماء معناه يحكم بأن الإنسان أعظم من الله. نعم هذا لازمه هذا، لأن هذا لما يريد يقول أن القوانين الآن المعاصرة بيها مرونة وبيها قابلية لحل المشاكل المعاصرة بمختلف أبعاد الدنيا بمختلف أبعاد الحياة، هذا عين ما يقول أن الإنسان أعظم من الله. لأن القانون من اللي يشرعه؟ يشرعه إنسان. الإنسان مملوء عقد نقص، الإنسان مملوء جهل وعدم معرفة. أنا أتخطر فرويد هذا العالم النفسي المعروف، نعم صاحب النظرية فرويد، يقول أنا أقدر أقلب الإنسان من إنسان إلى حيوان بلحظة. قالوا له شلون بأي معنى؟ قال الآن تلقى لي واحد بالشارع ضربة كف قوي شوية رأسا هو ينقلب إلى حيوان، رأسا ينقلبني أي قوم تعرف بها عينه نفس الشيء يقابلني بالمثل، أقلب من إنسان إلى حيوان فورا بضربة واحدة. صدق فيه فعلا صدق، إنسان رأسا يغلي غضبه ما يقعد يفكر مثلا هذا يجوز مجنون عندما ضربني، ليش ضربني؟ ما يفكر مثلا أن هذا يجوز مسخر لهالغرض، يعني ما يتلقاها القضية بتأمل يعالجها معالجة عقلية، لا رأسا انقلب إلى حيوان. يقول رأسا أنا أقلب الإنسان إلى حيوان بضربة بضربة واحدة. شنو هو الإنسان؟ وفعلا هذا الإنسان إنسان تعاشر 20-30 سنة، مرة إذا غفلت عن السلام عليه وما سألت عن صحته يزعل عليك ويغضب عليك ويتغير ووضع يتغير، وهذا الإنسان له غيره. الواقع أن الإنسان مملوء نقص، هذا يقدر يحل مشكلة المجتمع؟ هذا عنده نظرة بعيدة يعرف الصالح ويقدر يأكد أن هذا أصلح وهذا أفضل وهذا باطل وهذا صح؟ أبدا. الإنسان عنده مدارك محدودة وعنده رؤية محدودة، ما نقدر نقيس رؤية المخلوق برؤية الخالق. فهذول اللي يجي يقول لك هذول لو قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذول هذا أفضل من محمد، ليش ما نزل القرآن الله عليه؟ شنو درجة الأفضلية أو شنو هو المقياس الاعتبار؟ شنو أن هذا عنده فلوس؟ ولما يكون عنده فلوس معناه هو أفضل من محمد. صور نفس اللون من التفكير هذا اللي يجي يقول لك أن الإنسان اللي يعيش بالقرن العشرين يقدر يحل المشكلة أفضل من دين إجا قبل 14 قرن. تقول له أنت الدين إجا قبل 14 قرن، ما يخالف، يعني هو كل شيء قبل 14 قرن، كل شيء قبل 14 قرن مو زين، وكل شيء بالقرن العشرين زين. الشمس تطلع لها 14 قرن، لها 1000 قرن مثلا، نبطل عنها الآن الشمس يعني، لأنها تطلع لها عشرات القرون مئات القرون. الماء يجري منذ خلق الله الدنيا، نبطل عن الماء الآن أكو شيء أفضل من الماء لأن الماء كان قبل قرون؟ هو هذا مقياس أرجوك؟ يعني كل شيء كان قبل 14 قرن كان رجعي، وبالقرن العشرين صار تقدمي؟ تتفضل، هذه مبادئ القرآن، هذه مفاهيم القرآن اللي اجت قبل 14 قرن، وهذه التطبيقات اللي طبق بها الإسلام قبل 14 قرن، أخذها وقارنها الآن، طبقها ويا المبادئ المعاصرة ويا تطبيقات المبادئ المعاصرة، وشوف إذا قبل ذولاك تسميهم رجعيين، نعم تعرف أنك أنت الرجعي، أنت الغلطان، مو ذولاك الرجعيين. أنت جيب هذيك المبادئ، هذيك المبادئ يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقسم الأموال بين المسلمين، يقوم لواحد أعرابي لزمة منا من زيقة من تل أبيب، يقول لا اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. جماعة يم النبي الصحابة تأثروا وحطوا ايديهم على سيوفهم يردون يضربوه، قال لا دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. هذا صاحب حق، هذا مواطن إلى حق، لازم يعرف لأن جن فليساته وين راحن، حق الطبيعي هذا. زين جيب لي الآن هيك مبدأ، اكو واحد يقدر يوقف له يم ولي امر يقول له تعال حاسبني انت وين وين، اكو اللون هذا من الفكر تلقاه، تعرف وين التقدميه وين الرجعيه. نعم، الانسان اللي كاجا محمد يحمل مبدا لئن تزول السماوات والارض اهون على الله من قطره دم حرام تشفك، وتعال شوف الان الدماء تشيل بحار حمامات مغطاه بشعارات تقدميه تافهه كاذبه. زين، وهكذا هو أرجوك، هي هاي الرجعية وهي التقدمية. لتفضل أرجع إلى مبادئ محمد، إلى مبادئ القرآن، وشوف هي عين التقدم، تحمل نواة التقدم في كل عصر، لأنها إلى 14 قرن، معناه صارت رجعية في نظر البعض. هذا التفكير السطحي السالج أو التفكير المجرم المتعمد اللي يحاول أن يشوه معالم الإسلام. في واقع الأمر الله عز وجل أنزل للناس قرآنا وجعل تطبيقه على يد نبي هو نخبة ما اختار الله عز وجل من عباده بما يحمل من تطلعات صالحة لكل زمان ومكان. في واقع الأمر الله عز وجل أعطى الدنيا خير ما يمكن وأفضل ما يمكن من المبادئ ومن حملة تلك المبادئ. فالقرآن يقول وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استفهم القرآن استفهام إنكاري، قال أهم يقسمون رحمة ربك، هم ذول اللي يقعدون يوزعون رحمة الله، النبوة رحمة من أعظم أنواع الرحمة، فذول اللي يقسمون رحمة الله هو الإنسان، والحال الإنسان لو تصير بيده رحمة من رحمات الله كان موت الناس من الجوع. نعم، كيف يعني؟ تصورت الآن الإنسان يقسو على أقرب الناس إليه، أنا إذا مو مرتاح لأخوي ما مرتاح من عنده، ما أقول له السلام عليكم ولا أطير رغيف خبز ولو جوعان. هذا هو الإنسان، ذئب الإنسان، لولا تعاليم السماء وآداب السماء الإنسان ذئب، بل أتعش من الذئب أحيانا، وأحيانا وأخيك وأبيك. الذئب ما يأكل لحم ابن جنسه أبدا، أحيانا احيانا الكلب ما ياكل لحم ابناء نوعه، لكن الانسان ياكل لحم ابناء نوعه ويشرب دماءهم. تصور هو هذا الانسان لو غيره، هذا هو اللي يقسم رحمه الله، هذا اللي مملوء نقص ومملوء حقد ومملوء تعدي. الانسان اللي مملوء احقاد تتصور اكو نمط من البشر لما تحرق تلقاه كتلة حقد يشرب من الدماء ولا يشبع؟ هذا انسان؟ هذا اللي يقسم رحمة الله؟ الله عز وجل هو اعلم حيث يضع رسالته اين يضعها ومن يكلف بحملها. يستفسر القرآن يقول اهم يقسمون رحمة، ذولا يقسمون رحمة الله؟ بشر ابن أرطاد ودى معاوية يغير على أطراف خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على أطراف الأماكن اللي يحكمها الإمام علي، راح ورجع بشر ابن أرطاد. شوف بوسعك الطالع التاريخ، ارجع إلى ابن الأثير، ارجع إلى تاريخ الطبري، إلى مروج الذهب للمسعودي، إلى التواريخ كلها، شوف هاي حركة بشر، روحت وجيت قتل بيها 30,000. وشلون قتل؟ مر باليمن، طلع اولاد عبيد الله ابن العباس قثم وعبد الرحمن، واحد عمره 7 سنين واحد 6 سنين، ضرب عنقيهما قتلهما، امهم واقفة تشوف الطفلين انذبحوا امامها وفقدت عقلها، اخذت تجول على مصرع الطفلين وهي تقول ها من احس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من احس بابني اللذين هما مخي وعقلي، فعقلي اليوم مزدهف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الافك الذي وصفوا، انحى على ودجي ابني مرهفة مشحولة وكذاك الاثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل اذ مضى السلف، ودارت على مصرع الطفلين الى ان وقعت، كانت هائمة على وجهها بالفضاء. وتصور هذا هو الانسان؟ ها؟ هذا هو الانسان؟ هذا انسان تسميه؟ اللي يحمل هاللون من القلب القاسي يعمد الى الطفل الصغير ابو 7 سنوات بدون ذنب الا لان ابوه مو مرضي عنده، ها؟ يضرب عنقه ويترك امه بهذا اللون بهذه الحالة. هذا اللي يحمل الرحمة الإنسان وهو يقسم رحمة الله؟ القرآن يستفهم يقول ذولا؟ لا، الذي يقسم رحمة الله هو الله عز وجل، ولذلك الخلائق الله هو الذي قسم أرزاقهم، ما ترك بيد العباد، العباد يبغي بعضهم على بعض. هذا هل تشوف أنت الآن؟ شوف تقسيم أرزاق الخلائق الله، تعال شوف، شوف الآن العالم يتحكم بالجاهل. تتصور الآن الشعوب المتخلفة تحاول بكل صورة ان تحصل لها على طريقة علمية حديثة تقدر تحقق بها اكتفاء ذاتي، الامم المتقدمة ما مستعدة تطلعها على التكنولوجيا المعاصرة ابدا، ولا مستعدة تخلي ايدها على معلومات حديثة ابدا، هي تخليها دائما متخلفة حتى تخليها سوق لها، تأخذ منها موادها وتصدرها تعيدها لها. نبه لي الى الان، الى الان الى يومك هذا، هذا هو الانسان لو غيره. صور الى الان حبة دواء او حبة طعام، بعض الدول الغربية حرقت كمية هائلة من الحنطة، ليش؟ خافت تنزلها للسوق وينزل السعر شوية والناس تاكل رغيف رخيص، لا، لازم يبقى السعر محافظ. فذول الذين يقسمون رحمة الله هو هذا الانسان؟ ويا انسان، انسان مو متخلف علميا، انسان يعيش في احدث في احدث الدول في القرن 20 عنده معلومات هائلة وإلى الآن يحمل نفسية الذئب، هذا هو الإنسان وغيره. ولذلك القرآن الكريم يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. زين هنا هذه بها شوية مشكلة، خلنا نتنبه لها. القرآن الكريم لما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يجي أول سؤال نقول لله عز وجل اذا كان انت تقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هي هاي القسمة عادلة؟ ان واحد يدور لرغيف خبز يطارد من الصبح لليل ما يحصله، وواحد يصير عليه الليل يحير وين يوديها للفلوس بيا مكان؟ هذا اول سؤال نخليه ونشوف الجواب عليه شنو. السؤال الثاني، اذا كان الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا التعبير ما يوحي بالتدليل؟ شلون يعني بالتدليل؟ احنا نعرف ان بعض الناس رزقه ميسر وبعض الناس قضيته واقفه معسره، لما القران يقول نحن قسمنا معناه هو مدلل بعض الناس وهاين بعض الناس، بعض الناس يهينهم وبعضهم يدللهم، هذا المرفه يعني دلله، وهذا المضيق عليه يعني أهانة. هاي اثنين. سؤال الثالث، لما نسمع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نجي نسأل نقول هذا ما راح يوحي بالكسل؟ لأن أنا أعرف أنه إذا الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أقول إذا الله قاسمها بعد أنا علي من أركض وأتعب وأطارد، هي مقسومة إلي مقسومة، شئت أم أبيت، ما يهم قاعد أو أطارد، أنا قاعد بمكاني علي من ها؟ هذا اللي يقول جرى قلم القضاء بما يكون، فشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هاي المدرسة الاتكالية اللي يقول عليه من أنت طارد وتتعب، ماكو حاجة بعد في مكانك، لا قال الله قاسم المعيشة، هي تجيك مكانك. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، إذا القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك أن اللي يأكل حرام ما عليه مسؤولية أمام الله، لأن الله قاسم له معيشته، ومعيشته منها جاية من طريق الحرام، فشنو على شنو الله يعاقبه؟ ها؟ هذه أربع أسئلة، خلي نلاحظها وشوف الجواب عليها شنو. نجي إلى الإجابة على السؤال الأول، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. هذا اللي يقول أن الله عز وجل عندما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إذا كان الله تبارك وتعالى هو اللي يقسم المعيشة في الحياة الدنيا، هل معنى ذلك أنه من العدل أن بعض الناس يبيت شبعان وبعضهم جائع؟ شوف هي المغالطة منين جاية؟ المغالطة احنا ما نعرف شلون الله قسم المعيشة، نتصور أن كل وضعية قائمة هي هاي تقسيم الله. يعني مثلا الآن في كل مكان لما أروح أنا أشوف هذا الناس، واحد يحصل مثلا يومي دينارين، واحد حصل يومي ألف دينار، أقول هذه هي قسمة الله. لا، مو قسمة الله هاي. كنت فكري الله عز وجل نزل القرآن حدد به نظريات التوزيع. شلون يعني حدد نظريات التوزيع؟ يعني حدد العامل شلون إلى حق أجوره، شقد يأخذها، شنو هو القانون، قانون أجور العمال وضعه. مثلا حدد الأرض إش إلها حصة، زين، حدد التاجر إش إلها حصة، إذن كلهن حددهن الله عز وجل، وخلق الأرض ووضع بها الخيرات، اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، وقال طبقوا القانون التشريعي على هالقانون التكويني، على هالثروات الموجودة عندكم بالأرض. احنا اجينا ما طبقنا قانون السماء، اجينا طبقنا قوانين الارض. يعني الان لما تدخل حتى للمناطق اللي تسمى بلدان مثلا اسلامية افرض، ها، لما تدخل تجي للمصارف، ها، المصارف الان لما تدخل ليها افرض، عندما تدخل الى بلد من البلدان اللي بها البنوك الان اللي تتعامل بالربا، زين، هذه البنوك التي تتعامل بالربا هاي تتعامل بطريقة الله أو بطريق الشيطان؟ طبعا بطريق الشيطان، بالربا، والربا الله عز وجل يحرم وحدة. ثانيا، لما تيجي الى البورصة التجارية مالنا مو قائمة على الشرع، يعني من عندنا الان من الكسبة لما تيجي لي تحاسب تقول له تعال بيعك وشراك، التماشي على قانون الله؟ ابدا، ولا يعرف هذا المعنى اطلاقا، ما يعرف شنو شلون يبيع، شلون يشتري، شنو المعاملة اللي بيها ربا، المعاملة اللي ما بيها ربا، اللي بيها نجش، اللي ما بيها نجش، اللي بيها غش، اللي ما بيها غش. القانون التجاري الإسلامي، أكو واحد من عندنا مثلا كل واحد حاط له كتاب يمه بدكانه يعرف أنها المعاملة خاضعة شوية لأصول شرعية؟ أبدا، ما أقول هذا الشيء إطلاقا. طب إلى معاملاتنا مع أسرتنا، لما تدخل إلى الفرد بالأسرة ضمن الأسرة، يعني أنا عندي زوجة وعندي مثلا ابن وعندي أخو وعندي جيران، هل أتعامل مع الجيران أو مع الأسرة بقانون السماء؟ طبعا لا، ما أتعامل بقانون السماء، أتعامل شو معاملة كيفية. إذن أنا ما جاي أطبق نظام السماء، أنا ما جاي أحكم نظام السماء، فلذلك صار عندي هالتفاوت وهالاختلاف. لو أحكم نظام السماء ما يبقى واحد جائع وواحد مدخوم، تمام، الفرد يحصل كفايته، ومن بعد ما يحصل كفايته الإنسان خليه كل ما يصير عند الناس. أنا ما أحسد الناس، ما أقول كفايتي ميسرة، أنا ما أحسد الآخرين، إنما أحقد إذا كان عندي نقص، عندي حرمان، أما إذا ما عندي حرمان خلي الله يرزق الناس، خلي يعطيهم كل ما يردون. إذن هذه الإشكال اللي يقول واحد جوعان وواحد شبعان، هاي مو من قانون الله، من قانون غير الله. أنت تحكم بقانون غير الله وتناقش الله عز وجل، تطبق قانون غير قانون الله وتشكل على الله، لا انت تطبق قانون الله، واذا صار هالتفاوت ذاك الوقت يشكل. هذه وحدة. ثانيا يقول أليس لما تقول الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم معناه أن الله دلل بعض الناس اللي رفه عليهم؟ هذا الإشكال الثاني هم يزول إذا عرفنا الجواب على الإشكال الأول، لأنه قلت لك هذا اللي صاير عنده الآن متوشع، هاي مو من الله ومو الله دلله، دلل القانون الفاسد، ما له علاقة في الموضوع. المسألة هذا يرد إذا كان جاي يعمل بقانون الله وصار على التدليل. الإشكال الثاني ينهار. الإشكال الثالث فيه أنه نقول لما أن الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا مو يبعث على الكسل. شلون يعني يبعث على الكسل؟ يعني واحد يقول لك أنا الله كاتب لي معيشتي تجيني بدون أن أتعب، تجيني مثل ما ذكرت لك في صدر البحر. لا، ليش؟ لأن الله عز وجل بين لنا أن الأسباب مربوطة بمسبباتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. الروايات والآيات صريحة بأن الإنسان الله ما يدندله بزبيل، لا، يكون يطلع يشتغل ويستفرغ وسعه بالعمل حتى يحصل على رغيفه، ياخذ من تعبه، ياخذ من عرقه. لا يتصور ان الطعام يجي ليه وهو جالس بمكانه، لا هذا غلط. ابو الاسود الدؤلي كان عنده ولد من هالنوع، كان يقول له اطلع الى البستان، عندك بستان اطلع اشتغل بيها. يقول له ان كان لي رزق فسوف ياتيني. قال له ويحك، وما طلب المعيشه بالتمني، ولكن الق دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا، وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. قال له اطلع اكتشف، تقول ان كان لي رزق سوف ياتيني. الله يعطي الرزق باسباب، الله عز وجل يرزق تمام لكن باسباب. اذا صار البناء رزقك وانت قاعد بمكانك معناه ما سوينا شيء، يعني لا انبنى بيت ولا تعدل شارع ولا انبنى معمل ولا تاسست مدرسه، كل يتوقف. لا بد للإنسان أن يعمل، الإنسان ميسر للعمل، كل واحد مهيئ لأن يعمل، ولازم يأكل من عمله، مرة عمل فكري، مرة عمل اجتماعي، مرة عمل أخلاقي، مرة عمل مادي، كل واحد يشتغل بجانب من جوانب الحياة. إذن هذا الإشكال أنه رح لما نعرف أن الله هو الذي قسم يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك انه راح نعتمد على الكسل، يصبح الواحد كسلان ويقول انا الله عز وجل هو قاسم لي معيشتي هو يودي لي رزقي. لا، هذا باطل، باطل جدا، لان الله تبارك وتعالى امرنا ان نكتسب حتى ناخذ نتيجة السعي، حتى ناخذ ثمار السعي، وبدون السعي ما يمكن الانسان ان يحصل اطلاقا. ولهذا الفت نظرك، اللي يقدر يشتغل وما يشتغل واكو شغل، القرآن يحرمه من الضمان الاجتماعي. احنا عندنا ضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي ياهو صندوق الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الآية. زين، ثمان اصناف، هالثمان اصناف ذولة صندوق الزكاة مورد ضمان لهم. العامل اللي يطلع جسمه صحيح وما بي شيء واكو عمل يطلع برا يقدر يعمل يحصل عمل، وما يعمل يجي يقول انا فقير ما عندي انطوني، في هالحالة الاسلام ما يعطي شيء، يقول له انت غني. لان الغني قسمين، عندنا غني بالفعل، مرة انا غني بالفعل يعني عندي فلوس اقدر اروح للسوق اشتري اكل واشتري ملابس، انا غني بالفعل، ومرة لا غني بالقوة، ما عندي نقد لكن عندي طاقة، عندي قابلية واكو شغل اقدر اشتغل واحصل يومية 50 درهم مثلا. فما يجي ما يعطيني ضمان الاسلام، يقول لي انت غني عندك قابلية، ما اجي اعلمك على ان تبيع ماء وجهك، ما اجي انزلك الى ان تتحول الى عالة على الناس. لا، من سأل وعنده قوت يوم واحد جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع لا لحم عليه، ما يمكن هذا، ما ينعطى هذا، ما يستاهل ان يعطى من الزكاة شيء او من الضمان شيء. مرة لا ولا واحد قوي تمام عنده جسد وبيقابل لي أن يعمل، لكن عمل ماكو، يطلع للسوق مثلا يبقى قاعد من الصبح لليل ما يحصل عمل، لا هذا وحد، هذا متعذر، هذا يعتبر فقير ويأخذ من صندوق الضمان. أو لا عمل أكو لكن ما يقدر يعمل لأنه مريض، عنده عاهة، عندك رجل عاجز كبير، في مثل هالحالة يشمله قانون الضمان. فإذا في واقع الأمر الله عز وجل ما يجي يعلم الناس الكسل، بالعكس القرآن أمر الناس بالعمل، والنبي يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمسألة إذا ما نقدر نشكل نقول القرآن هالمقطع من القرآن علمنا الكسل، هاي ثلاثة. رابعا هذول اللي يقولون أن هذا المقطع يثبتنا أن الذي يكتشف من الحرام لا مسؤولية عليه، لأن القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم وهذا الله قاسم له أن يأكل من حرام. وهي المشكلة هنا، صور أكو بعض الناس يريد يتخلص من المسؤولية يذبها على عاتق القضاء والقدر. هاي مثل واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوى، الله كتب علي أنا أعيش شقي. قال له ليش؟ شنو السبب؟ قال له يا رسول الله ما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، عندي هذا دف أنا أضرب على هالدف وأحصل فلوس من وراء هالدف هذا، وأنا أعرف أن الضرب على الدف مش محبوب للدين، بس الله كاتب علي أعيش من هالطريق هذا. انفعل النبي اتأثر من عنده، قال له كذبت يا لكع، إن الله لم يحصل الرزق بهذا ولكنك اخترت ما حرم الله، انت انسان وضيع، رزق الله مو محصور بالدف، الناس كلها عايشة من الدفوف، الا انت مختار هالمهنة الوضيعة، روح اختار لك مهنة شريفة نظيفة مع الناس وعيش بها، ليش تجذبها على عاتق الله عز وجل؟ تبي يوسعك تروح كل مثل ما الناس يشتغلون يعملون، روح اعمل وكل من طريق نظيف، انت تختار الطريق الموبوء. ها؟ واحد يجي يختار طريق موبوء ملوث يبيع خمره، واحد يتاجر بكرامته، واحد يتاجر بذمم الناس، قاعد شغلته شنو؟ يكسر رقاب الناس، متجسس، جاسوس، وضيع، لئيم، مهمته يهرق دماء الناس. هالانماط المنحطة هذه ومن تحاشيشي له يذبها على عاتق القضاء والقدر، شغلي انا شو اسوي؟ الله كاتب علي هذا، برئت من الله ومن رسوله، الله ما يكتب على الانسان هذا، بالعكس الله طيب لا يريد للعباد الا الطيب. الله علمنا على طريق الحلال ونهانا عن الحرام، اشار الى الحرام قال هذا حرام، واشار الى الحلال قال هذا حلال، ونهانا عن الحرام وحثنا على الحلال. انت تيجي تشيلها تلقيها تلقيها على عاتق القضاء والقدر، لا مو شيء، الله عز وجل ما يكتب على الانسان ان يرزق من الحرام، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، تيجي انت تختار. والغريب والله اكو قضايا تألمك، يعني قد تلقى لك عامل مسكين من الصبح الى الليل يقطر عرق بالحر، يدفع له بعربة، ياخذ بالليل وجور العربة بها خمرة، هذا اجره حرام وجوره حرام، قد تعب وهالتحمل بالنتيجة بالليل ياكل حرام. انت بوسعك ليش اللي بروحك بهذا؟ يروح انت مثلا اكو فلاح تلقاه يشتغل من الصبح لليل يغرس كرمة عنب مثلا، هو يعرف ان هذا صاحب العنب راح ياخذ العنب يسوي خمرة، يحرم عليه هذا العمل به، نبه لي زين. واحد يبني لبيت ويعرف ان هذا البيت راح يأجر لمكان يباع فيه شيء محرم، طبعا هذا عمل حرام ويأكل عليه حرام. الله عز وجل نظمها للحياة بسبل بطرق مختلفة، يعني مو جرأسا قال شيء حرام وهي هي، لا الشيء اللي يقول حرام يضع له أسس يعني تنفيه من المجتمع الطاهرة، يعني أوجد الأرضية الصالحة للحياة الطيبة، لكن احنا نختار المهنة السيئة ونذب مشاكلنا على القضاء والقدر، احنا نختار الحرام ونقول شو سوي الله قاسم علي أكل الحرام، لا لا تذبها على عاتق الله عز وجل، انت البعيد وضيع. زين نرجع الآن للآية، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه شنو؟ شنو معنى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ هي محل الاشكال هنا. نبه لي شوي زين. شلون يعني الله عز وجل لما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اعتبار يعني بتعبير اخر النظام الطبقي هذا شنو الداعي له؟ ليش ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ انا اقول لك هي ترى الرفع رفع تكويني ها مو تشريعي. شلون يعني؟ اوضح لك. الان احنا شلون نقدر نساوي الناس؟ ما نقدر نساوي الناس، لازم يوجد بالمجتمع تفاوت. كيف؟ يعني الان الناس مختلفين بالاجساد، اكو واحد عنده جسد قوي، واحد عنده جسد ضعيف. مختلفين بالعقول، واحد عنده عقليه جباره، واحد عنده عقليه عاديه اعتياديه. مختلفين بالذكاء، واحد عنده درجه الذكاء عاليه جدا، واحد عنده درجه الذكاء متخلفه. طبعا ذني هالاشياء كلها راح ينعكسن على العمل. اللي ذكي اكثر يشتغل احسن من اللي ذكاءه محدود، واللي عنده علم اكثر قابليه اكثر يشتغل اكثر من المحدود ايضا، واللي عنده جسد قوي يشتغل اكثر من اللي عنده جسد ضعيف، واذا اشتغل اكثر حصل اكثر، صار التفاوت. زين، لنفرض احنا نجي نجبر الناس كلها نسويها عمال ونخليها على مستوى واحد درجة واحدة من العلم، افرض كل الناس نخليهم حملة شهادة جامعية، لكن نريد نجي نوزع الاعمال، شلون نوزعها للاعمال؟ انا اريد لي واحد اسوي معلم يدخل للصف يعلم، واريد واحد فلاح، واريد واحد عامل، واريد واحد يكنس الشارع. زين، اجل هذا اقول له تعال انت معلم مثلا ويطب الى دائرة، او موظف يطب الى دائرة مكيف على راسه وقاعد بالدفو بالبرد، بالدفو بالصيف بالبرد، ها ومرتاح ويما كل لوازم الراحة. والثاني اقول له انزل للشارع وخذ مكنسة روح اكنس الشارع. يقول لي ليش؟ شنو ذنبي انا وهذا بدرجة علمية واحدة، وانا وهذا نعم بدرجة اعتبارية واحدة، هذا تخليه على راسه مكيف وانا منزلني بالشارع بجهنم وبيدي ما كنت ساكنس عليه من بيش مطلوبة؟ ها شون بلا توزعها للاعمال؟ كيف توزعها؟ كيف تقدر تخلي لك واحد ينزل قدماه مستنقعة بالوحل جاي يزرع تحت الشمس، وواحد قاعد تحت الظلال في اتم نعمة؟ كيف توزعها للاعمال؟ ما يمكن، ما تقدر توزعها للاعمال. المسألة اللي يصور ان العالم يوم من الايام راح يكون متساوي هذا مخرب، هذا شايف له طيب. زين، ما ممكن هالمعنى يتحقق بالمرة. تمام، اكو نقاط انسانية، يعني ما نخلي انسان بحاجة الى الاساسيات. تمام، نكفل الاساسيات، يعني الانسان لازم يكون عنده سكن وعنده طعام وعنده ملابس وعنده زوجة وعنده حاجات الاساسية، هذا تمام، الحد الادنى اللي يكفل الاسلام اللي يسميه نظرية الكفاية، هذا تمام. تمام، ان نجي نحاول ان نقرب الطبقات بعضها من بعض، بمعنى ان ما نخلي واحد يشتغل او يتمدد على حساب الاخرين، هذا صحيح. نكفل للانسان حياة كريمة، هذا صحيح، هذا هو المطلوب، هذا طبيعي. لكن نجي تلغى كل الفوارق، هذا خيال لن يتحقق ابدا. ولذلك القرآن الكريم يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني حتى تدور الحياة، عجلة الحياة، حتى واحد يصير عامل، واحد يصير فلاح، واحد يصير كاشف، واحد يصير بائع، واحد بقال، واحد يدحر رغيف بالتنور، واحد واحد. على كل حال الاعمال تتوزع، اعمال الحياة، مجتمع يكون يدور مع ملاحظة الحياة الكريمة لكل انسان، وهي وجود نظام الكفاية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. من بعد هذا اجى القرآن الكريم قال ان هذه الحياة بكل قوانينها، الحياة بكل ملابساتها وقوانينها وخيراتها ومشاكلها كلها منتهية، يوم من الايام ستنتهي، بعد ايام قريبة تنتهي الحياة، تخلص. الطول تكسر هي 60-70 سنة 100 سنة، نعم خلصت بالنسبة للإنسان. شي يجي رحمة ربك خير مما يجمعون، هذا الشيء اللي يدابع عليه الإنسان، المشاكل كلها تزول. اللي يبقى شنو؟ تبقى رحمة الله على الإنسان أن يسعى للحصول على أسباب الرحمة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني اطلع من هالحياة وانت مخلف بالحياة ذكر جميل، واطلع وانت ماخذ وياك الثناء الطيب. ها؟ مو يقول شوقي واخبار الرجال اذا تناهت الى التاريخ خير الحاكمين واخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مشامعها رنينة او طنينة. الواقع الحسين هو المثل الاشمى في هذا الباب. انتجع الثناء من فم الدنيا انتجاع لكن اعطى عطاء كبير، فعلى الاسباب اللي استحق بها الثناء. شنو العطاء اللي اعطى؟ قدم لله جميع ما يملك، اموال قدمها لله، جاه قدمه لله، ضحى براحة، ضحى حتى بخدر عياله، ضحى بالاخير بالنفس والجود بالنفس اقصى غاية الجود. الواقع وقف الحسين يقدم لله جميع ما يملك فأعطاه الله عز وجل هذا الثناء العاطر. بس العطاء ترى اللي أعطاه عطاء ضخم شوية، يعني عطاء مؤلم، يعني عطاء تقدر تقول أنه وصل الذروة به، يعني ما خلى عند أحد ما قدمه لله. هاي خو بيوت الهاشميين، محلات الهاشميين ظلت خالية ما بيها غير أرامل ويتامى، كلهم طلعهم الحسين قدمهم قرابين. يعني كان اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطاف يختنق بعبرته، اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطاف يشوف المدينة تحولت الى مأتم كبير. اي حي من الاحياء تمر عليه احياء والي علي خالية، ما فيها الا رامل ويتامى، احياء والي جعفر، احياء والي عقيل. يقول الامام زين العابدين إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، ما بيها إلا مجموعة ما ظل بيها غير نشاها هرامل ويتامى. إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة لأنها خالية ما فيها إلا رامل ويتامى. تمر على بيوت آل علي أيضا خالية، ولعل من أشجل البيوت بيت أم البنين. هذه المرأة كانت تتخذ أربعة محاريب من التراب تجلس عليها تندب بنيها بأشجان ندبة، تقول لا تدعويني ويك أم البنين تذكريني بليوت العرين. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في شويد القلب نيران. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لاغرعا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي.
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة،
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة.
إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي، إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي
إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة
يا ليتني حمامة أحوم حول القبة يا ليتني حمامة أحوم حول القبة
لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي
لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي يا ليتني أقضي كريم السجايا جميل الشيم كريم كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، أوعدكم مع حصاد الأخباري أصحابكم فيه طارق الخزاعي وفيه بعد قليل. لاريجان يدعو إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية لرد العدوان الصهيوني ووقف الانتهاكات. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في غزة وارتفاع أعداد الشهداء من المجوعين في القطاع. القوات المسلحة اليمنية تقصف هدفا حيويا في يافا المحتلة بصاروخ انشطاري متعدد الرؤوس. إلى التفاصيل. انتقد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشدة المؤتمرات الإسلامية التي تكتفي بالخطب والبيانات دون اتخاذ أي خطوات عملية تجاه الأوضاع في فلسطين. واعتبر علي اللجاني في تصريح صحفي أن هذا النوع من المؤتمرات الذي يخلو من النتائج الملموسة لا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني بل ويشجعه على مواصلة عدوانه. ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية مضيفا أن مجرد إعلان هذا القرار كاف لإثارة قلق أسياد الصهاينة.